بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب والمبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ في المحاضرة أعتذر إليكم عن غياب المحاضرتين السابقتين، وإن شاء الله سنعوض ذلك فيما بعد، ونستكمل تفسير المقرر علينا في هذه السنة بعد أن انتهينا من سورة الحجرات، نبدأ في تفسير جزء عمّة. وأول سورة في هذا الجزء هي سورة عمّة أو سورة النبأ، وكما تعلمون أنها سورة من السور المكية، سورة من السور المكية. وتنشيطا لدرس التفسير وتنشيطا لهذه المحاضرات، لأننا لا نكلفكم بأي أبحاث أو بأي نشاط تقومون به، فإننا نكلفكم بإعداد بحث مختصر. كلمة بحث لا تعني صفحات طويلة، إنما ممكن أن يكون صفحتين أو ثلاث صفحات على الأكثر. هذا البحث نريد أن نجمع فيه أقوال العلماء عليكم السلام في التفريق بين المكي والمدني، أو العلامات المميزة للصور المكية والصور المدنية، أو ضوابط الصور المدنية والصور المكية. كل هذه يعني سمها كيفما تشاء، إن أردت أن تكتب مميزات الصور المدنية ومميزات الصور المكية، أو ضوابط الصور المدنية والصور المكية، أو يعني الأمور التي تخالف فيها الصور المكية المدنية. المهم أن تكتب في هذا البحث ما يميز الصور المكية عن الصور المدنية، أو ما يميز الصور المدنية عن الصور المكية. هناك ضوابط، هناك مميزات، هناك علامات، هناك أمور وضعها العلماء ليميزوا بها بين الصور المدنية والصور المكية. هذا البحث متعلق بعلوم القرآن، وهو بحث في الحقيقة مهم جدا، حتى أنني فكرت أن أعطيكم إياه كمحاضرة من المحاضرات، ولكن تكتبون أنتم فيه أولا، ثم بعد ذلك نرى إن كان الأمر يستدعي فسنخصص له محاضرة كاملة، لأنه مما يهم طالب العلم معرفته عليكم السلام في تفسيره للقرآن وفي دراسته لأساليب وخصائص القرآن الكريم. فإنك إن عرفت وميزت بين المكي والمدني ترتب على ذلك أمورا كثيرة تحتاج إليها في حياتك وفي دراستك الشرعية كطالب للعلم، لأن هذا العلم أو هذا المبحث من علوم القرآن هو من أهم المباحث أو من أهم العلوم التي تكلم فيها علوم القرآن أو التي اختص بها علوم القرآن. واضح يا مشايخ؟ فإن شاء الله تكتبون هذا البحث كما قلنا باختصار، تجمع الأقوال، وستجد هذه الأقوال موجودة مبسوطة إما في مقدمات لكتب التفسير أو في كتب علوم القرآن. نعم، احنا قلنا هو تستعين بالله أولا ثم بكتب علوم القرآن، كتب علوم القرآن رقم واحد. ثانيا بعض التفاسير في مقدماتها موجود الكلام أو في بعض الآيات أو بعض الصور التي يسمي أصحاب المفسرين فيها، يقول هذه الصورة صورة مكية، ومن خصائص الصور المكية واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويسرد الأقوال أو الخصائص. وكذلك كتب علوم القرآن تكلمت بالتفصيل، بل كل كتاب من كتب علوم القرآن يجعل بابا لإيه؟ للمكي والمدني، بابا خاصا بالمكي والمدني. فأنت نحن في هذا الجزء مقبلون على جزء كامل، ها نزل فين؟ ها في مكة. فهذا الجزء سنحتاج جدا وسيكون مهما جدا بالنسبة لنا معرفة المكي وإيه؟ والمدني، لأنه ستترتب عليه أمور كثيرة. وكما قلت لكم نحاول بإذن الله بعد أن تأتوا بالبحث أن نخصص لكم محاضرة، يعني إما في وسط الدراسة وإما في آخر الدراسة لنستفيد جميعا. نبدأ في تفسير سورة النبأ، نقرأ الآيات أولا ثم نفسرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نقف هنا في هذه الآيات ثم نكمل السورة بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. هذه الآيات من أول سورة النبأ يخبر الله تعالى عن المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها. الله عز وجل يخبر في هذه السورة عن المشركين، المشركون تساءلوا عن يوم القيامة إنكارا لوقوعه. ليس تساؤلهم تساؤل معرفة ولا تساؤل علم حتى ينتبهوا حتى يحتاطوا للأمر حتى يأخذوا حذرهم، إنما يتساءلون منكرين، منكرين ما هو يوم القيامة وكيف سيقع ومتى موعده. وأنتم تعلمون أن كفار قريش المشركون كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، يوم القيامة بالتحديد نعم، ومعه أشياء أخرى عدها العلماء من إيه؟ من الغيبيات، عدها العلماء من الغيب. فكثيرا ما كانوا يسألون عن الأمور الغيبية. لماذا؟ لأنهم يريدون كل شيء يكون أمامهم ومحسوسا وملموسا، يشاهدونه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم حتى يؤمنوا به. وهذه حجة كانوا يحتجون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الإيمان يكون بالموجود والمعلوم والمحسوس، وكذلك يكون الإيمان بإيه؟ بالغيب. وهذه من صفات المتقين، صفات المؤمنين، أنهم يؤمنون بالغيب، كل ما غاب عنهم وأخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون به. فهم يتساءلون إنكارا، إنكارا واستهزاء أن هذا اليوم لن يأتي وأن هذا اليوم لن يقع وأنه لن يحدث فيه شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، هذا معنى كلمة عما يتساءلون، ها؟ يعني عن أي شيء يتساءلون، عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم. طبعا ليس هناك نبأ ولا خبر أعظم من خبر إيه؟ يوم القيامة، اليوم العظيم، اليوم الموعود، اليوم الذي يجتمع الخلائق فيه كلهم، ها؟ قال وهو النبأ العظيم، يعني الخبر الهائل المفضع الباهر، خبر هائل مفضع باهر. وقيل في معنى كلمة عما فيما يتشدد المشركون ويختصمون، فيما يتشدد المشركون ويختصمون، أي إن هذا أمر لا يحتاج إلى تشدد ولا إلى مخاصمة ولا إلى خوض فيه، فإنه واقع لا محالة، فإنه إيه؟ واقع لا محالة، لأنه معروف أن هذه الدنيا لها نهاية، وأن الخلق كلهم سيموتون، وبعد موتهم ستكون هناك إيه؟ حياة أخرى، البعث ثم الحياة الأخرى التي نعلمها جميعا، الحياة الإيه؟ الحياة الدائمة الباقية الآخرة، فهذه الحياة يجب ألا ينكرها أحد. وهذا اليوم العظيم، يوم البعث ويوم الحساب ويوم الجزاء، لا ينكره أحد، لأنه خبر عظيم وأمر مهم جدا. قال قتادة وابن زيد النبأ العظيم البعث بعد الموت، النبأ العظيم معناه البعث بعد الموت، لأن طبعا الله عز وجل يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ولم يخبرنا الله عز وجل ما المقصود به، ها؟ بالنبأ العظيم، جزاك الله خير، لم يخبرنا الله عز وجل في الآية ما المقصود بالنبأ العظيم، وكذلك لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود تحديدا بكلمة النبأ العظيم. فقال قتادة وابن زيد النبأ العظيم البعث بعد الموت، وقال مجاهد رحمه الله النبأ العظيم هو القرآن، النبأ العظيم هو القرآن. ها، وأنتم إلى أي قول أو إلى أي رأي تميلون؟ أحسنتم، مفسرين ما شاء الله، كلنا مفسرين، أحسنتم. القول الأول هو الأظهر والأصح، وهذا نأخذه بظاهر إيه؟ بظاهر القرآن، عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءلون، عن النبأ العظيم. النبأ العظيم معروف أنه سيكون أمر عظيم ليس هناك شيء أعظم إيه؟ منه، فهو يوم القيامة، يوم الجزاء ويوم الحساب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله والأظهر هو القول الأول، والأظهر هو إيه؟ القول الأول. طيب، قوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، وهذا يبين أن الكلام عن إيه؟ ها؟ عن يوم القيامة. الذي هم فيه مختلفون، أي الناس فيه على قولين، مؤمن به وكافر. الذي هم فيه مختلفون، أي الناس فيه على قولين، الناس مختلفين في شأنه وأمره على قولين، إما مؤمن به وإما إيه؟ ها؟ كافر به، خلاص، ما حاجة من الاثنين، إما أن تؤمن بهذا اليوم وإما أن تكفر به. فإن آمنت بيوم القيامة وبوقوعه فأنت إيه؟ من المؤمنين، وإن أنكرته والعياذ بالله فستكون من المشركين الذين أنكروا وقوع هذا اليوم. واضح يا مشايخ؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذلك كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، وهذا وعيد من الله عز وجل لمنكر القيامة، أي لا تتعجلوا الأمور، لا تتعجلوا الأمور، أنتم تتساءلون وتشككون في وقوع هذا الأمر، بل وزاد الأمر في ذلك، أو وزاد الأمر عن ذلك أنكم تختلفون فيه، فمنكم يا أهل قريش يا أهل مكة من آمن بهذا اليوم وآمن بالنبي العظيم، ومنكم من كفر وأنكر هذا اليوم وأنكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني إيه؟ لا تتعجلوا، صحيح أنه أمر غيبي، ولكن في النهاية سيظهر الأمر إيه؟ للجميع، سيعلم الجميع حقيقة الأمر وحقيقة وقوعه عند الله عز وجل. وهذا وعيد من الله لمنكر القيامة، أي حقا سيعلمون صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. لأنه أين جاء ذكر القيامة وذكر البعث؟ ها؟ في القرآن، جاء في القرآن على لسان من؟ لسان النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي تكلم به الله عز وجل، صحيح؟ تكلم به أو لا؟ ها؟ تكلم به. تقول هذا بملء فيك وأنت مؤمن موقن به، لا حرج في نفسك، لا يكن في صدرك حرج منه. ها؟ بعض الناس يقول لك لا أنا بس المسألة عندي فيها القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا، اقطع المسألة على نفسك وفي قلبك ولا تجعل الشك يدخل إليك ولا يتطرق إلى قلبك. وإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله حورب في هذا وجلد وفعلت فيه الأفاعيل حتى يتنحى عن قوله ولم يتنحى. وأنتم تعلمون جميعا فتنة الإمام أحمد رحمه الله في خلق الايه؟ القرآن. لكن بعض الناس يريدون تمييع المسألة، فيريدون اختراع قول ثالث، يقولون لا هو يعني مش هنقول مخلوق ولا مش هنقول غير مخلوق، لا احنا يعني نصيغ قولا ثالثا حتى نريح الطرفين. كل هذا كلام باطل، كلام باطل. القرآن كلام الله عز وجل تكلم به، خلاص. طيب، قال أي حقا سيعلمون صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وما ذكره لهم من البعث بعد الموت. أي هذا جاء في القرآن وقصه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقرأ عليهم القرآن وحكى لهم ماذا يريد الله عز وجل من ذكر البعث بعد الموت. قال الضحاك كلا سيعلمون، معناها يعني الكافرين سيعلمون عاقبة تكذيبهم. قال الضحاك كلا سيعلمون يعني الكافرين، يعني الآية المراد بها ايه؟ الكافرين. سيعلمون عاقبة تكذيبهم ثم كلا سيعلمون، قال يعني المؤمنين، عاقبة تصديقهم. يبقى هو الضحاك رحمه الله استنتج من هاتين الآيتين أن الآية الأولى خطاب للكافرين لأنهم كذبوا، والآية الثانية خطاب لمين؟ للمؤمنين لأنهم صدقوا. ولا مانع من هذا التفسير أو من هذا القول أو من هذا الاستنتاج، لأن الآية التي قبلها تقول إيه؟ الذي هم فيه مختلفون. إذن هناك طرفين، مؤمن وإيه؟ وكافر. فلا مانع أن تخاطب الآيات المؤمنين والكافرين، خلاص. ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا. يبقى الخمس آيات الأولى يا مشايخ تكلمت عن أمر واحد حتى تستطيع أن تقسم الآيات وتفهمها وتفسرها تفسيرا صحيحا. الخمس آيات الأولى تكلمت عن إيه؟ عن أمر واحد وهو البعث ويوم القيامة وأهواله وما يحدث فيه، وهو أمر عظيم كما قال الله عز وجل عن النبأ العظيم، خبر هائل عظيم مفضع باهر. نعم. لا مش هيكون زجر للمؤمنين، يعني هو كلا إذا أريد بها الزجر أو المنع فهذا على الغالب، لكن لا تكون هكذا في كل استعمال العرب، عرفت؟ لا تكون هكذا في كل استعمال. ولذلك فإنك في القرآن تجد كلمات كلا يجوز الوقف عليها وهناك كلمات لا يجوز الايه؟ الوقف عليها. فالتي للزجر والوعيد تقف عليها، تقول كلا وتقف عليها. مثلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. مثلا يعني هناك آيات كثيرة لا يحضرني الآن الكلام، لكن آيات كثيرة العلماء أجازوا الوقف عليها وآيات أخرى لم يجوز الوقف عليها، كالتي يتصل بها الواو بعد ذلك، كلا والقمر، كلا والقمر مثلا، هذا على سبيل المثال. فهنا لا يصلح أن تقول كلا تقف ثم تقول إيه والقمر، لأن كلا هنا ليس معناها الزجر والوعيد، واضح يا شيخ؟ فإن هذا تفسير كما قلنا تفسير الضحاك، للآية أو استنتاجه للآيات، وقلنا هذا لا يمنع، يعني سواء كان أخذنا به أو لم نأخذ به فهو تفسيره أو استنتاجه لا يمنع أو لا يتعارض مع الآيات. طيب، ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، نقول هذا كلام جديد أو تفسير آخر يختلف عن الآيات الأولى التي ذكرت. قال هنا شرع الله عز وجل يبين قدرته العظيمة، شرع الله عز وجل يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة، على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره. يعني ابتداء من هذه الآية تكلم الله عز وجل في بيان قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة، كل هذه الأشياء دالة على قدرته سبحانه وتعالى على ما يشاء من أمر المعاد وغيره. والمعنى ألم نجعل الأرض ممهدة للخلائق، قوله تعالى ألم نجعل الأرض إيه؟ مهادة، أي ألم نجعل الأرض ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة، قارة ساكنة ثابتة. وأصل كلمة المهاد الفراش، وأصل كلمة المهاد الفراش، ولذلك أنتم تسمعون من يقول إنه يفترش الإيه؟ الأرض. ما معنى يفترش الأرض؟ يعني مهاد، يجعلها مهادا له، يجعلها مكانا للنوم، فالأرض فراش له. ها؟ طيب، ويدل عليه قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا. إذن كلمة مهاد وكلمة فراش معناها إيه؟ معناها واحد، معناها واحد، ذكرت بهذه الآية وفسرتها الآية الأخرى الذي جعل لكم الأرض إيه؟ فراشا. إذن لا حرج ولا مانع أن تكون الأرض فراشا للناس أي مهادا لهم، وكذلك لا حرج ولا مانع إن عدوا السماء غطاء لهم أو لحافا لهم، صحيح؟ فيقولون نفترش الأرض ونتغطى إيه؟ بالسماء، أو نلتحف السماء فتكون السماء لحافا لنا. طيب، ثم قال تعالى والجبال أوتادا، الأول ذكر الأرض فقال ألم نجعل الأرض مهادا، ثم عطف عليها بالواو والجبال أوتادا، أي جعلها للأرض أوتادا أرساها بها، جعلها للأرض أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت، وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ومعنى لم تضطرب يعني إيه؟ لم تهتز ولم تتحرك ولم تتزلزل، واضح؟ ومعروف جميعا لدينا أن الله عز وجل خلق الجبال لهذه الغاية العظيمة، ما هي؟ تثبيت الأرض، تثبيت الأرض، فإن الأرض تحتاج إلى تثبيت، تحتاج إلى استقرار حتى يستطيع الناس أن يمشوا عليها وأن يسيروا فيها، واضح؟ فأرسى الله عز وجل هذه الجبال وجعلها رواسي لإيه؟ للأرض حتى تثبتها وتقررها. ثم قال تعالى عطف بعد ذلك، ذكر الأرض ثم ذكر الجبال ثم عطف عليها، قال وخلقناكم أزواجا، يعني أولا خلقنا لكم الأرض وخلقنا لكم إيه؟ الجبال، ثم قال عز وجل وخلقناكم أنتم إيه؟ أزواجا، أي ذكرا وأنثى. كلمة أزواج مقصود بها ذكرا وأنثى، وتكلمنا نحن عن هذه الآية في سورة الإيه؟ حجرات، في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وعرفنا أن الخلق مخلوقين من ذكر وإيه؟ وأنثى. هنا قال الله عز وجل وخلقناكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك، وهذه حكمة عظيمة خلق الله عز وجل الناس عليها. وقلنا هذا الكلام في تفسير الآية في سورة الحجرات، قلنا لو شاء الله عز وجل خلقنا إيه؟ ذكورا، ولو شاء الله عز وجل خلقنا إناثا، ولو شاء الله عز وجل خلقنا بدون أب وإيه وأم، وقلنا وضربنا الأمثلة والصور والنماذج على ذلك. طيب، وقيل يدخل في ذلك كل زوج، قيل المقصود بقوله تعالى وخلقناكم أزواجا مش بس الذكر والأنثى، لا، قيل يدخل في ذلك كل زوج من قبيح وحسن وطويل وقصير لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار. يعني مش بس الذكر والأنثى، لا، خلق الله عز وجل كذلك الحسنى والقبح، يبقى دول زوجين ولا مش زوجين؟ زوجين. فالإنسان إما حسن وإما إيه؟ وإما قبيح، والأشياء حتى إما حسن وإما إيه؟ قبيح. وكذلك خلق الله عز وجل الطويل والقصير، وهذا زوجين، ها؟ هذا زوجين. قال لتختلف الأحوال، لأن يعني الأحوال لو كانت على شيء واحد أو على أمر واحد لكان هناك ملل، ولكان هناك عدم تجاوب وتجانس في الحياة، صحيح؟ لكن لما تختلف الأحوال قال فيقع الاعتبار، يقع الاعتبار، فيشكر الفاضل ويصبر المفضول، وهذا شيء طيب. يشكر الفاضل يعني الذي فضله الله على غيره، الذي خلقه الله عز وجل وكانت خلقته جميلة، الذي أعطاه الله عز وجل اعتدالا في خلقته في الطول في العرض، ها؟ فهذا يشكر، فضله الله عز وجل فيشكر. طيب، والذي لم يعطيه الله عز وجل هذه الميزات وخلقه على النقيض، ها؟ يصبر. إذن هناك شكر وإيه وصبر. قال فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. ثم قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا، عطف على قوله وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة، قطعا للحركة، وهذا معنى السبات، لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي، لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار، في المعايش في عرض النهار، لأنه معروف أن النهار لإيه؟ للسعي للمعيشة، والليل للنوم للسبات، وجعلنا نومكم سباتا. قال والسبات يشبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح، والسبات يشبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح، وهذا مصداق قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل، يعني نحن بنموت بالليل، نموت، نعم نموت، موت ايه؟ صغرى، اللي هي النوم، هذا يسمى موت، نعم يسمى ايه؟ موت، موت، الموت الصغرى موت، ولكن لا تخرج فيه الروح من ايه؟ من الجسد باقية. ولذلك اعجبني والله احد العوام، واحنا بنقول دايما ان ممكن العوام بتطلع منهم اشياء جميلة، تطلع منهم حاجات كويسة، ها؟ وهذا يدل على ايه؟ على العلم؟ لا، يدل على الفطرة. ان كان الانسان عنده فطرة سليمة ولم يغير فطرته ولم ينكسها ولم يدخل عليها الشوائب، فان هذه الفطرة ايه؟ سليمة. أحد العوام الأسبوع الماضي أعرفه جيدا قابلني، ثم وجدته حزينا، خير؟ قال والله يعني واحد قريبي زوج أختي النهاردة ابنه الصغير أو بنته الصغير عندها شهرين كده توفيت، فقلت له يعني إنا لله وإنا إليه راجعون وعزيته. فقال بس في مشكلة، قلت له خير؟ قال إن الأم الولد أو البنت دي كانت نايمة بالليل ثم جعلت الصغيرة بجوارها فتقلبت ليلا وهي نائمة حوالي الساعة 2 بالليل كده، فجاء جسدها على الولد أو على الطفلة فمات أو ماتت. فدخل أبوها كان عنده وردية متأخرة وجاء بالليل الساعة 3 فوجد الدم خارج من الفم ومن الأنف والطفل أو الطفلة مات. فطبعا جن جنونه، وبعد الدفن بقى عايز يرفع قضية على زوجته، طبعا طلاق ثم يرفع قضية ثم كذا. فبيقول لي انا قلت له كلمه مش عارف الكلمه دي صح ولا غلط، قلت له ايه؟ قال قلت له هي كانت ميته، لان النايم في حكم الميت كده، صح ولا غلط؟ قلت له ايه العقد انت كده هديت الامور جزاك الله خيرا. صحيح هي كانت ايه ميتة، يعني هل يعقل ان هناك اما ستقتل ولدها؟ ها استحالة استحالة. وانت اذا كنت حزين وعايز ترفع قضية فهي عايزة ايه تموت نفسها، يعني كنت انت حزين على ولدك وطفلك وتريد ان ترفع عليها قضية، هي حزينة وتريد ان تقتل نفسها لانها لا لا يعقل ابدا ان تقتل ايه ولدها. فهذا شيء جميل ان يعرف الانسان حاله، يعرف الانسان ايه حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان النائم يرفع عنه ايه قلم، يرفع عنه القلم ورفع عنه التكليف وهو نائم. ليه؟ لانه نائم ميت لا يحس بشيء، فاذا احس وادرك واستفاق من نومته يبدأ ايه يحاسب، يبدأ الله عز وجل بمحاسبته على ما يفعله وهو ايه متيقظ وهو طب السكران اللي هو بين الصاحي والنائم الذي ذهب كما يقول عقله، ترفع عنه امور كثيرة من امور الدين، لا يصح له ان يصلي ولا يصح له، ولا وكثير من الفقهاء قالوا لا يقع طلاقه ان طلق. ها يبقى في احكام تترتب على ذلك، فلذلك نفهم هذه الأمور فهما جيدا. فلم يخبرنا الله عز وجل بهذا عبثا، فقال جعلنا نومكم سباتا. قال السبات هنا تفسيره يشبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح. ولذلك بعدما تستيقظ تقول إيه أحيانا بعدما أماتنا، يبقى أنت بتجيب الكلام من نفسك وتعلم أن الذي تقوله هو الذي يدلل على حالتك وعلى واقعك الذي كنت فيه، فلا داعي للمجادلة أو المراء في مثل هذه الأمور. ثم قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، تكلم الأول على النوم ثم قال وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا أي سكنا لكم، كلمة لباس أي سكنا لكم. قال الإمام الطبري رحمه الله أي تلبسكم ظلمته وتغشاكم، تلبسه ظلمتكم وتغشاكم، هذا معنى كلمة ايه اللباس. جعلنا الليل لباسا، فاذا غطى الظلام وغطى السواد الكون ودخل الليل ها فان هذا الليل اصبح ايه لباسا، اصبح لباسا للناس كلهم يتغطون فيه. ولذلك فانه معروف ان الحرامي لما بيسرى فين؟ في الغطاء، في السواد، في الليل. ومع ان احنا في زماننا ده بنشوف من يسرق فين؟ بالنهار. ها هو كما يقولون انعكاس في كل شيء واختلاف في كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ثم قال تعالى وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار معاشا، قال اي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا، جعلناه مشرقا منيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات، ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. ونحن في زماننا هذا أيضا نرى كثيرا من الناس وللأسف الشديد كثير من الشباب قلبوا حياتهم فجعلوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء الصالحين يعني دخل على أولاده فوجدهم نائمين بالنهار وكانوا سهرانين طول الليل، سهرانين وسهرانين بيلعبوا في الشارع وجالسين مع أصدقائهم وكذا، فقال والله حياتكم تشبه حياة الكفار، تشبه حياة الكفار. ليه؟ لأن أنت إيه عامل إيه حمار بالليل جيفة بالنهار. من قال هذا؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حمار بالليل جيفة بالنهار، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن بعض الشباب أو كثير من الناس في زماننا هذا قلبوا أمور حياتهم، وهذا القلب الذي يقلبونه إن لم يكن له داع فإنه لا يجوز، لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لأنه أولا مخالف للفطرة، ثانيا مخالف لأمر الشرع الذي حثنا عليه ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب يأتون يسألون المشايخ، أو بعض النساء تأتي تسأل المشايخ، تقول إنها تزوجت شاب من الشباب طول الليل سهر، سهر في إيه؟ فيما يغضب الله عز وجل، مع أصدقائه مع أصحابه، ثم طوال النهار نائم في البيت لا يستيقظ أبدا، فإذا جاء موعد الليل استيقظ وخرج مع أصحابه، هكذا يقضي حياته هكذا، وهي خلاص يأست من الحياة معه ولا تريد أن تعيش معه. وهذه آفة من الآفات العظيمة التي نراها في زماننا هذا، ولم تكن في الأزمنة السابقة، أو لم تكن في أسلافنا. كل كان بيمشي على فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. طيب، ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هنا بيسأل بيقول: بعض الأعمال تتطلب العمل بالليل، فهل في ذلك شيء؟ قلنا يا مشايخ، لما تكون هناك في مصلحة للسهر، يعني ما فيش واحد، أنت ستجد حتى كما نقول هذا الأمر بفطرتك وبطبيعتك، لما تكون ماشي بالنهار كده رايح في مشوار ولا في مصلحة، ما فيش حد بيسألك يقول لك أنت صاحي دلوقتي ليه؟ حدثت معكم؟ مستحيل حدش هيقابلك في الشارع يقول لك أنت صاحي دلوقتي ليه؟ ده احنا الصبح، أنت صاحي ليه؟ ما ينفعش. أنت صاحي رايح عملك، رايح مصلحتك، رايح في أي مكان، مسافر، أنت مسافر. لكن لو واحد قابلك الساعة 12 واحدة بالليل، خير، صاحي ليه؟ صحيح؟ أنت سهران ليه؟ هل حدث عندك شيء؟ فهذا هو الطبيعي المألوف عند الناس. إذا لو واحد عنده عمل، واحد عنده مصلحة، فلا يكون هذا السهر إلا إيه؟ للمصلحة. يعني لا يكون هذا السهر إلا للمصلحة، خلاص نقول عنده أمر مهم، أو عمله يقتضي ذلك، أو تجارته تقتضي ذلك، أو يسافر في الليل لمصلحة أو لأمر، فلا مانع ولا حرج. لكن كما نقول أن تنقلب الحياة بدون داعي، ها؟ تنقلب الحياة رأسا على عقب بدون داعي، ويكون السهر فيه مفاسد وفيه إغضاب لله عز وجل وفيه معاصي ومنكرات، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. واضح؟ خاصة كما تعلمون معظم هؤلاء لا يصلون الفجر، لا يصلون الفجر ولا يصلون الصلوات في النهار، ها؟ يبقى خلاص ضيع كل شيء، ضيع كل شيء، يبقى السهر ده كان لإيه؟ كان لمفسدة ولم يكن لمصلحة. قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، كل هذه الآيات يا مشايخ تبيين لإيه؟ لقدرة الله، تبيين لقدرة الله عز وجل. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. لأن الكواكب تنقسم إلى قسمين: كواكب ثابتة وكواكب إيه؟ سيارة، يعني تتحرك. إذن وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ومصداق ذلك يقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. مطلوب أن تنظر إلى السماء، ليه؟ حتى تشاهد هذا الإبداع وهذا الصنع العجيب، صنع الله سبحانه وتعالى، فتتعظ وتعتبر. ولذلك هذه الآيات يقول عنها بعض المفسرين إن هذه الآيات تصلح احتجاجا على الكفار وعلى العقلانيين الذين يناقشون، وعلى الطبيعيين الذين يقولون إن هذه الأمور أمور إيه؟ طبيعية، وخلقتها الطبيعة وجاءت من الطبيعة. مستحيل أن تكون هذه الأمور جاءت إيه؟ من الطبيعة، لها خالق خلقها سبحانه وتعالى وأوجدها وصنعها. واضح؟ فبين الله عز وجل ذلك. ثم قال: وجعلنا سراجا وهاجا. جعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم. السراج الوهاج، الشمس المنيرة على جميع العالم، التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم، التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم، تنير الأرض كلها. الشمس تنير الأرض كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى وهاجا أي منيرا متلألئا. سراجا وهاجا، كلمة وهاجا معناها منيرا متلألئا. ثم قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هنا في أقوال في هذه الآية، القول الأول قال مجاهد وقتادة المعصرات الرياح، كلمة المعصرات هنا فيها أقوال، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أولا قال مجاهد وقتادة المعصرات المقصود بها إيه؟ الرياح، يعني وأنزلنا من الرياح، هذا المقصود. قال ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب، يعني الرياح تستدر المطر من السحاب، تستعطف السحاب تستدر المطر منه، فينزل الله عز وجل هذا المطر منين؟ من السحاب. يبقى وأنزلنا من المعصرات، يعني أنزلنا من الرياح التي تستدر المطر من السحاب، ده معنى قول مين؟ مجاهد وقتادة، وهو القول الأول. خلاص واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما المعصرات السحاب، يبقى أنزلنا من المعصرات يعني أنزلنا من إيه؟ من السحاب، فينزل الله عز وجل المطر من السحاب. قال سفيان والضحاك المعصرات أي السحائب التي تنعصر بالماء، كلمة المعصرات مش السحاب مطلقا، عشان بعض الإخوة هيقول طب إيه الفرق بين القول الثاني والقول الثالث؟ لا، القول الثاني السحاب مطلقا، القول الثالث اللي هو قول سفيان والضحاك السحائب التي تنعصر بالماء، يبقى مش أي سحابة هتنزل الإيه؟ المطر، إنما السحاب الذي ينعصر بالماء، يعني الذي إيه؟ يكون محملا بالماء، هو الذي ينزل الله عز وجل منه المطر. قال السحائب التي تنعصر بالماء ولما تمطر بعد، ولما تمطر بعد، ومثلها سفيان والضحاك مثلوها بالجارية المعصر التي قد دنا حيضها ولم تحض، مثلوها بالجارية المعصر التي قد دنا حيضها ولم تحض. الجارية عليكم السلام، الجارية التي نقول ايه؟ نقول ان لما ترى ابنتك او اختك قد وصلت الى سن الايه؟ البلوغ، فقارب حيضها ولم ايه؟ ولم تحض، خلاص يعني هي وصلت الى هذا السن والى هذه المرحلة وقاربت على الحيض ولم تحض، فهذه تسمى ايه؟ معصر، تسمى معصر، جارية معصر او امرأة معصر. طيب اذا هذا القول الثالث، السحائب التي تنعصر بالماء ولما تمطر بعد. قال الحسن وقتادة القول الرابع المعصرات أي السماوات، المعصرات أي السماوات. الإمام ابن كثير رحمه الله علق على هذا القول فقال وهذا قول غريب، المعصرات السماوات، يعني وأنزلنا من إيه؟ من السماوات، وأنزلنا من السماوات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وهذا قول إيه؟ غريب، لأن السماء هي التي تمطر أو المطر ينزل من السماء مباشرة، لا، هذا قول غريب. فلما نتكلم عن السحاب ماشي، نتكلم عن الرياح كسبب يسوق السحاب ماشي، لكن السماوات لا، السماوات ليس لها علاقة، فقال هذا قول غريب. إذا عندك الآن أربعة أقوال، وأصح الأقوال فيها أن المعصرات السحاب، يبقى القول الإيه؟ الثاني، قول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أصح الأقوال أن المعصرات السحاب، والمعروف أن الغيث منها، معروف لو سألت أي واحد صغير أي واحد عامي لا يعرف شيئا قلت له المطر من أين يأتي يقول إيه؟ من السحاب، طبعا يأتي من عند الله، ليس السحاب هو الإيه؟ هو الذي يمطر، كما كان يقولون، كما كان العرب يقولون أمطرنا بنوء كذا وكذا، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمطرنا بفضل الله، وإنما أمطرنا بفضل الله، لأنه من يحرك الرياح ومن يحرك السحاب ومن ينزل المطر؟ الله عز وجل، خلاص. ولذلك حتى بعض أهل اللغة يقولون أنتم تسمونه مطر، وغلط التسمية دي، ليه غلط؟ ليقولون لا اسمه غيث، اسمه ايه؟ غيث وليس مطرا. يزعلوا مننا لما نقول مطر، يقولون الأصل فيه أنه ايه؟ غيث. وهذا الغيث لماذا سمي بذلك؟ لأنه غيث من الله عز وجل، لأننا نستغيث فإيه؟ فيغيث، نستغيث ربنا فيغيثنا الله عز وجل بالمطر. فإذا جاء هذا المطر نتيجة ايه؟ استغاثة، فلذلك سمي ايه؟ غيثا. خلاص. طيب كده خلصنا المعصرات. أما الماء السجاج، قال مجاهد وقتاده المنصب، وأنزلنا من المعصرات، خلصنا المعصرات، عرفنا المعصرات، ماء سجاجا. طبعا كلمة سجاجة غريبة علينا لأننا جهلنا لغتنا، الكلام ده مش لواحد ولا اثنين، لنا جميعا وأنا أولكم، كلنا جهلنا باللغة وجهلنا بكلام العرب والكلام الذي جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد جهلنا به كثيرا. قال الماء السجاج مجاهد وقتاده المنصب. السجاج يعني ايه؟ يعني منصب، اللي بينصب. خلاص. ومش شرط ان انت تطلق هذا على المطر فقط، لا، اي ماء منصب يجوز ان تقول ان هذا الماء ايه؟ سجاج. هذا القول الاول. القول الثاني قال الثوري المتتابع، معنى سجاجا اي ايه؟ متتابعا، يعني مش منصب، لا، متتابع. يعني ايه متتابع؟ قطرة وراء قطرة وراء قطرة وهكذا، وهذا حال المطر انه ماء ايه؟ متتابع. قال ابن زيد المقصود بسجاج الكثير، ده القول الثالث. قال ابن زيد المقصود بالسجاج الايه؟ الكثير. يعني لا تقل ماء سجاجا الا على الماء الايه؟ إنما لو كانت تنبيعة كده نقطتين ثلاثة خمسة عشرة ما ينفعش يقال عليها سجاجا. الطريف في هذا الأمر، الطريف في هذا الأمر أو في هذه الأقوال الثلاثة، أن الأقوال الثلاثة كلها صحيحة. الأقوال الثلاثة إيه؟ صحيحة. فالماء السجاج هو المنصب المتتابع الكثير، الماء السجاج هو المنصب المتتابع الكثير. يبقى لو سئلت أي الأقوال أصح تقول كل الإيه؟ كل الأقوال، يعني نجمعها على بعض فتكون كلها إيه؟ صحيحة. ما نقولش قول لوحده، لا، نجمع هذه الأقوال الثلاث على بعض. واضح يا مشايخ؟ منه هذا للفائدة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. يبقى هنا أفضل الحج، نعم، أفضل الحج العج عين جيم والثج ثاء جيم. وهنا حديث يبين فيه، يبين لنا الإمام ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة إيه؟ الثج، فالله عز وجل قال ثجاجا، وهنا أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في حديث. قال فالعج، شرح الحديث يعني، فالعج رفع الصوت بالتلبية، العج رفع الصوت بالتلبية للرجال والنساء. ها يا مشايخ، رفع الحج، رفع الصوت في الحج بالتلبية للرجال والنساء، ها، للرجال فقط، والنساء تلبي في نفسها. يعني ايه في نفسها؟ بدون صوت، تحرك شفتيها وتلبي لكن بدون ايه؟ بدون صوت. بعض الناس يقول لك احنا ماشيين في الاتوبيس لقينا الحريم ما شاء الله صوتهم اعلى من صوتنا، ما ينفعش، لا ينفعش، خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يلبين في ايه؟ في السر، يعني في انفسهن، ولا يرفعن اصواتهن بالتلبية، وانما الذي يرفع صوته. طيب واللي بقى بترفع صوتها في كل حتة؟ بلاش بقى، بلاش لحتى هننضرب، ها، بلاش نوسع في الامور دي لحتى هننضرب. ترفع صوتها على زوجها، ترفع صوتها في الشارع، ترفع صوتها في الاسواق، ترفع صوتها في العمل، ترفع صوتها في الاماكن العامة. أكمل ولا كفاية؟ كفاية فضايح. ها، إذا كان هذا في الحج، في الهدي، في الفريضة، في الشرع، في الدين، نهيت أن إيه؟ أن ترفع صوتها. طب بقية الأمور نقول من باب إيه؟ من باب أولى. فاتقوا الله، اتقوا الله في نسائكم، والنساء تتقين الله في أنفسهن. واضح؟ اتقوا الله أنتم يا رجال في نسائكم، ها، والنساء تتقين الله في أنفسهن. انصح وعظ وتكلم ولا تسكت على مثل هذه الأمور. طيب قال فالحج، فالعج رفع الصوت للتلبية، والثج إراقة الدماء وذبح الهدايا. الثج إراقة الدماء. يبقى لما الحجاج يريقون الدماء في الحج يسمى هذا إيه؟ ثجا، لأن الدماء تكون معزة واثنين وخروف واثنين وجمل واثنين، لا بالآلاف الإيه المؤلفة، بل تصل إلى الإيه، يعني لو كان الحجاج 4 مليون ولا 3 مليون مش أقل من مليون حينذبحوا، صح؟ اللي هم متمتعين وإيه وقارنين مثلا، والمفردين الباقي مثلا، لو قلنا نسب وتناسب يعني مليون أضحية عفوا هدي أو ذبيحة ستذبح، أو حتى اللي عليه دم كما يقولون خالف أو ارتكب محظورا من المحظورات، إذا تراق الدماء، فهنا تسمى إيه؟ ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثج، فالثج هو إراقة الدماء وذبح الهدايا. ما معنى ذبح الهدايا؟ الهدايا هنا جمع إيه؟ جمع هدي، مش جمع إيه؟ مش جمع هدية، لا هنا جمع إيه؟ جمع هدية، لأنه ما فيش حد هيجيب هدية ويذبحها، ها؟ إنما هنا جمع هدي. طيب، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، أنعت يعني إيه؟ أصف، أنعت لك الكرسف يعني أصف لك الكرسف. وما معنى الكرسف؟ قال يعني أن تحتشي بالقطن، أن تحتشي بالإيه؟ بالقطن. القطن هنا معنى الكرسف هو القطن. قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، إنما أثج أي ينزل الدم متتابع وكثير، فلا أستطيع أن أحتشي بالقطن أو أن أضع بعض إيه؟ القطن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم. بعد ذلك آخر آيتين حتى نقف عندهما لأن الوقت قد انتهى، قوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير، اللي هو الآية السابقة، وأنزلنا من إيه؟ من المعصرات ماء ثجاجا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبوبا، لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبوبا تدخر كالحنطة والشعير، لنخرج به حبا أي حبوبا تدخر كالحنطة والشعير وغير ذلك، للأناسي والأنعام، للأناسي والأنعام يعني للبشر، ها، وكذلك لإيه؟ للأنعام. ونباتا أي خضرة يؤكل أو خضرة يؤكل رطبا، ها، حبا معروف الحب، والنبات هو الذي يكون أخضرا فيؤكل إيه؟ رطبا، مثل ما تأكله الدواب من الحشيش، مثل ما تأكله الدواب من الحشيش. وبساتين وحدائق من ثمرات متنوعة، قال الله عز وجل وجنات. ما معنى جنات؟ أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة، من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة، وطعوم وروائح متفاوتة، وطعوم وروائح متفاوتة، فكل ثمرة لها طعم ولها رائحة مختلفة ومتفاوتة عن إيه؟ عن غيرها، ملتفة ومجتمعة في مكان واحد على بعضها البعض، هذا معنى ألفافة وجنات ألفافة، أي ملتفة ومجتمعة في مكان واحد على بعضها البعض. نقف عند هذه الآية، وإن شاء الله نكمل السورة ابتداء من قول تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.